بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول
وعن عبد الله
وعن
عبد الله بن سلام
اقرأ
وعن عبد الله بن سلام رضي
غلط عبد الله بن سلام هو مشدد هكذا صحيح غلط القاعدة في هذا أنه كله سلام في هذا الاسم بالتشديد إلا الصحابي عبد الله ابن سلام الحبر نعم وابن الحبر كان والده من علماء اليهود وهو أيضا من علمائهم ومن أعلمهم بالتوراة فعبد الله ابن سلام والده سلام فالقاعدة في هذا الاسم سلام أنه كله بالتشديد سلام إلا هذا الرجل تمام وإلا محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري فقد اختلف فيه هل هو سلام أو سلام والصحيح أنه سلام فإذن يبقى عندنا كم اثنين فقط في هذا الاسم يقال لهم سلام بالتخفيف أبو الصحابي وأبو شيخ البخاري محمد بن سلام وهذا عبد الله ابن سلام فوالدي هذين الاثنين يقال فيهما سلام بالتخفيف وما عداه فسلام نعم
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا الحديث فيه عدد من مكارم الأخلاق ومحاسنها حيث اشتمل على أربع خصال هي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ولذلك جاء به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الترغيب في مكارم الأخلاق والحديث هذا حديث صحيح وأصله أنه أول حديث سمعه هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم وقد انجفل الناس إليه يعني التف حوله صلى الله عليه وسلم فالذين عرفوه في الحج ممن آمن به من الأنصار يعرفونه لكن الذين آمنوا به في المدينة ولما يروه حرصوا على رؤيته وهكذا أيضا اليهود حرصوا أيضا على رؤيته لينظروا هل هو هو صلى الله عليه وسلم وكان من بين هؤلاء عبد الله بن سلام وقصته معروفة مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إنه لما انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة جاء هو ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أول ما نظر وتمعن استثبت أنه عليه الصلاة والسلام ليس بكذاب، من أول ما رأى وجهه وقع في نفسه أن هذا الوجه ليس بكذاب كما يزعم أعداؤه من قريش وممن نقلوا وأشاعوا وطيروا عنهم الخبر في جزيرة العرب بأنه كذاب. يقول رضي الله عنه: فكان أول شيء تكلم به أن سمعته قال، وذكر هذا الحديث. والذي يهم أصحاب الأحكام هو أن يذكروا ما يتعلق بالحكم، وإلا القصة في السيرة طويلة. فكان هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها في الناس بالمدينة حينما انجفل الناس عليه، وكان هذا في قباء في بني سالم بن عوف، فقد أقام فيهم مدة ثم بعد ذلك مشى إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وبنو سالم بن عوف منطقتهم في قباء، وتسمى إلى الآن معروفة ديار سالم بني سالم بن عوف، ومنطقة عصبة أيضا معروفة إلى الآن بهذا الاسم، جنوب غربي مسجد قباء على يمين الداخل إلى قباء من الخط العام القادم من مكة. فهذه المنطقة تدخل منها على قباء، فحينما انجفل الناس إليه سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول هذا، وبعد ذلك كان من قصته ما كان حينما جاءه بهدية فلم يقبلها، جاءه بصدقة فلم يقبلها، ثم جاء إليه مرة أخرى بهدية فقبلها، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه يريد أن ينظر إلى الخاتم فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم فرآه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد له بذلك، ثم آمن به، ثم شكى له ما يعرفه من يهود وقال إنهم قوم بهت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ فقال: يا رسول الله سألهم عني. فاختبأ خلف الخباء، وجاءت يهود وسألهم بعد ذلك عن عبد الله بن سلام، قالوا: خيرنا وابن خيرنا، إلى غير ذا، إلى آخر ما قالوا. قال: ما تقولون فيه لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فطلع عليهم من خلف الخبا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وكذابنا وابن كذابنا، إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم مما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن اليهود قوم بهت، فقال له: ألم أقل لك يا رسول الله؟ فأعرض عنهم، عرفهم ويعرفهم صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما أنزل الله عليه فيهم من أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يجحدون ولم ينفعهم ذلك. لما جاء وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فاستحقوا اللعنة لأنهم كفروا بعد علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم، وبعد علمهم بنبوءته صلى الله عليه وسلم، وبعد علمهم بالكتاب وما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق، إن جاءهم نبي ليؤمنن به ولينصرنه. نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام، أمر بإفشاء السلام، وإفشاء السلام بريد المحبة، إفشاء السلام بريد المحبة، أعظم سبب للمحبة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فأعظم سبب للمحبة ولجلبها بينك وبين من لا تعرف من لم تعرفه هو بذل السلام، لأنه يدل على طيب القلب وسلامته، فهو دعاء منك لمن تراه بالسلامة. السلام عليك يعني دعاء لك، دعاء منك له بالسلامة، بأن يسلمه الله من الآفات والأدواء وجميع ما يسوءه. وهذا لا تدعو به إلا لمن تحب، فهذا معنى السلام، السلام عليك يعني من الله جل وعلا، يلقى لك أو عليك من الله السلامة من كل سوء. فمن دعوت له بهذا أحبك، لأنك ما تدعو به إلا لمن تحب، فيقع في نفسه محبتك له فيبادلك المحبة، فتبدأ أول النظرات ثم الابتسامات، ثم إذا جاء السلام كان الخطاب، وكان أعظم سبب للمحبة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يقول الشاعر. فأولها السلام، بدايات المحبة السلام. فإذا حصل السلام حصل الوئام بين المسلم والمسلم عليه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى زاجرا عن السلام على أهل الأهواء، يقول: إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل الأهواء فاعلم أنه يحبه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام أعظم سبب للوصل بين المتحابين، بل هو سبب في المحبة، فإفشاؤه خير ويجلب الخير. وطرحه ابتداء سنة، والرد فيه أو ورده واجب، لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قال لك السلام عليك أو عليكم، تقول له: وعليكم السلام ورحمة الله. وإن زدت: وبركاته، فهذا أكمل. وإن اقتصرت على قولك وعليكم السلام، فقد رددت عليه بمثل ما سلم، فيحصل لك أداء الواجب وما فوقه فضل. فلو قال لك السلام عليك فرددت عليه بقولك وعليكم السلام، حصل أداء الواجب وما فوقه فهو فضل، وهو زيادة ورحمة الله وبركاته. فالسلام عليك عشر، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر، فهذه 30. فإن جاء بها كاملة فترد عليه بمثلها، وتكون حينئذ قد أديت ما عليك. فإن زدت ومغفرته فقد زدت عليه. وهكذا لو قلت له وعليك مثل ما قلت، لو جاء بها كاملة، فقد أجزأك أيضا ذلك في الرد، إذ جئت بالثلاث الجمل كاملة، وهي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الأفضل. فهذا خلق عظيم، مكارم الأخلاق إفشاء السلام على الناس. والأصل فيه: المار يلقيه على الجالس، والجالس يسترد منه. والآن نرى بعض الناس تمر ولا تسلم، يسلم عليك الجالس، هذا غلط. السلام من المار على الجالس، فإن كان ماشيا فالماشي على القائم، والقائم على القاعد، وهو الذي يرد عليه. والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هذا الأصل فيه. إلا أن يكون الكبير مارا والصغير قاعدا، فهو من الكبير على الصغير، فهذا فيه إشعار بما؟ إشعار بمساواة الناس في الأحكام، لا فرق بين صغير وكبير، ولا عظيم وحقير، فيسلم الماشي أو القائم على القاعد ولو كان كبيرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان يلعبون فيسلم عليهم، صلوات الله وسلامه عليه. وإذا سلم واحد على الجماعة أجزأ أن يرد عنهم واحدا، يرد عنهم واحد، أجزأ أن يرد عنهم واحد، كيف واحدا؟ هذا لحن فاحش. أجزأ أن يرد عنهم واحد يجيب على هذا المسلم، فيكفي عن الجميع، أن يرد عن هؤلاء بالوكالة واحد يكفي، لحديث علي رضي الله عنه يجزئ عن الجماعة إذا سلم عليهم أن يرد عنهم واحد، وهو في أبي داود، وهذا عليه الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا بد من الرد من الجميع، وهو قول ضعيف في مقابل النص، والقول في مقابل النص مردود، فهذا قول الحنفية، ولكن قول الجماهير هو الصحيح. هذا ما يتعلق بشيء حول السلام مختصرا. وقوله وصل الأرحام، صلة الأرحام مما جاء به ديننا، وهو من المكارم، وقد كانت الجاهلية الجهلاء في حال ضلالها وشركها تحافظ على ذلك. ومما تعلمونه في هذا ما جاء من دعاء أبي جهل حينما قال اللهم أقطعنا للرحم أحنه الغداء، فأحانه الله جل وعلا فكان ما كان، يعني أمته. فهم يعرفون إيش قطيعة الرحم وخطورتها، وهم على جاهليتهم. جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا، يقول أبو طالب، على مهل وسائر الناس رقدوا، قضوا ما قضوا من أمرهم ثم أصبحوا. من هذا؟ سهل ابن بيضاء ابن أخته، ابن أخت القوم، الذي سعى في نقض الصحيفة التي تمالأت قريش فيها، حينما جاء إليه وقيل له أخوالك بني هاشم يحاصرون في الشعب وأنت تتقلب بمكة، فسعى حتى مع من سعى من النفر الأربعة الذين تواعدوا حتى نقضوا الصحيفة، فكان من خيار الناس لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها له يوم بدر، وأوصى أنه إن لقي لا يقتل، فكان ما كان ممن أوصاه عليه الصلاة والسلام وأبى إلا أن يقاتل فقتل سهل بن بيضاء في يوم بدر مشركا. الشاهد أن صلة الأرحام من مكارم الأخلاق، ووصلها من محاسن الشيم، وقطعها من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا مبينا حال هؤلاء القاطعين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأهل الإيمان يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك الرحم، وأهل الفسوق والعصيان يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء يوجد منهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين عقوبة تعجيل عقوبة قاطع الرحم، ما من شيء يعجل لصاحبه العقوبة من العقوق وقطيعة الرحم، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فإنه يعجل لصاحبه العقوبة، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبهما العقوبة في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي تعلمون من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره وفي لفظ أجله فليصل رحمه، فصلة الرحم سبب في بسط الرزق وزيادة العمر والبركة فيه. وهكذا إطعام الطعام، هكذا إطعام الطعام من مكارم الأخلاق، حيث يبذل للمحتاج، للمنقطع، للفقير، للمسكين. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مدح من يفعل ذلك في قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في قصة الرجلين مع ضيفهما حيث لم يكن لديهما شيء وأخذوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضافوه وما معهم إلا عشاءهما، فأطفأوا السراج حتى لا يراهما وتظاهرا بأنهما يأكلان ولم يأكلا حتى شبع، فأصبح وقد شبع فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عجب من صنيعكما مع ضيفكما البارحة. فإطعام الطعام هذا مما مدح الله به أهل الإيمان، ويطعمون الطعام على حبه، يعني محبتهم له وحاجتهم إليه، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ينتظر من يأتيه بأكله لأنه لا يستطيع السعي لتحصيله، والمسكين ما يجد ما يكفيه، واليتيم لا يجد من يقوم عليه فيغذيه، فهؤلاء يقومون بإطعامهم. فدل ذلك على أن إطعام ذي الحاجة أو من اشتدت حاجته يقع موقعا أعظم ممن كان عنده شيء من كفاية. فاليتيم لا يجد من يقوم عليه فهو ممن انقطع رزقه، وهكذا المسكين، المسكين هو الذي لا يكاد يجد شيئا، الفقير يجد لكن المسكين ما يجد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني قد التصق بالتراب ما عنده شيء. والأسير كذلك، لأن فيه معنى الرحمة به والعطف عليه في هذه الحال، وهذا قليل من يأتي به، وقد يكون الأسير لا يخلص إليه، يخاف الذي يريد إطعامه، فمن تقحم وأطعمه مع المخافة على نفسه فله أجر عظيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فجزاهم الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع، ولقاهم نظرة وسرورا سبحانه وتعالى. فإطعام الطعام من مكارم الأخلاق، وقد كانت تتفاخر به الجاهلية، فجاء الإسلام وأكد عليه، جاء الإسلام وأكد عليه. ومن أول من اشتهر به هاشم، فسمي هاشم هاشما لهشمه الثريدة للحجيج، فكان يطعم الحجيج وكان يطعم قومه إذا ضاقت عليهم الأوقات، ولهذا فخر به أبو طالب فقال: أليس أبونا هاشم شد أزره؟ وبعدين عاد الثاني قال: وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب، ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوء من النكب. فالشاهد: إطعام الطعام كلام العرب وفخرهم به لا يوفيه ديوان، والكلام فيه كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أسباب دخول الجنة. وهكذا الصلاة بالليل والناس نيام، أفضل الصلاة بعد الفريضة
صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. والعرب تطلق هذا الاسم وتريد به السنة، يقولون حولا مجرما، كان اسمه في القديم بالجيم، ويريدون به السنة، يعني من محرم إلى محرم. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نراض الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكفيفة مثل الشهاب بكفيفة مثل الشهاب سميدع. إيش؟ أخي ثقة حامل حقيقة باسلي شهورا وأياما وحولا مجرما علينا، وتأتي حجة بعد قابل. فهذا هو، فالشاهد أن إطعام الطعام أن الصلاة بالليل والناس نيام هذا من أعظم الأسباب التي تكون مدخلة لصاحبها الجنة. وخصه عليه الصلاة والسلام بقوله والليل وبقوله والناس نيام، لأنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. كان يقول وصلاة الليل، لكنه هنا قال وصلوا بالليل والناس نيام، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وهذا حفظكم الله أجمعين في حال القيام طول السنة، طول السنة. أما ما شرع له الجماعة كالتراويح فالأفضل فيه الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا المانع من فعله لها في الليلة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة، وهو أنه خشي أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون القيام بها. فصلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه بأمته، كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن نرى الآن الصلوات الخمس كيف تهاون الناس بها وهي واجبة، فكيف لو فرضت عليهم هذه النوافل؟ فصلوات الله وسلامه عليه كما أخبرت عن عائشة أنه كان يحب، أنه كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه، مخافة أن يفرض على أمته أو خشية أن يفرض على أمته. فقوله عليه الصلاة والسلام والناس نيام هذا تعليل للإخلاص والبعد عن الرياء. وقوله تدخل الجنة بسلام يعني آمنين، كما قال جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين، فالسلام ضد الخوف يعني لا مخافة عليكم. فمن قام بهذه الأمور مع فرائض الله جل وعلا كان ذلك من أعظم الأسباب الموصلة له إلى الجنة. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور في هذا الحديث في أول مقدمه دليل على اهتمام الإسلام بمكارم الأخلاق، وهو رد على من كانوا يشنعون عليه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قولهم إنه قطع أرحامنا وفرق بين المرء وأخيه والمرء وأبيه. فهذا الكلام منه تكذيب لما يشاع عنه عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يفرق ويقطع وهو الآن يأمر بالصلة ويأمر بأسبابها؟ فصلة الأرحام والطعام صلة بين المؤمنين، وصلة الأرحام خاص بالأقارب، والسلام سبب للتواصل، فكيف يكون قاطعا صلى الله عليه وسلم؟ صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثا، يعني كرر هذه الجملة كما جاءت أيضا في الطرق الأخرى أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وكررها صلى الله عليه وسلم للتنبيه على عظمها. كرر هذه العبارة قبل أن يذكر ما يريد بالتفصيل للتنبيه على عظم هذا الشأن الذي سيأتي. النصيحة لمن؟ والتنبيه للمستمع من أعظم أسباب الحفظ. التنبيه للمستمع بمثل التكرار وبمثل السؤال. التنبيه للمستمع بمثل التكرار هنا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أو والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ هذا أيضا تنبيه. فإذا شد الأنظار ألقى الذي يريد، فحينئذ يحصل الحفظ لدى السامع ولا يكاد ينسى. فالتنبيه بالسؤال والتنبيه بالتكرار من أعظم أسباب حفظ ما يقال ويلقى. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام. وقوله: الدين النصيحة، مبتدأ وخبر، حصر الدين كله في النصيحة صلوات الله وسلامه عليه. والنصيحة مأخوذ من النصح، والنصح هو الإخلاص من الغش، الإخلاص من الغش. تقول: عسل نصوح، يعني سالم ما هو مغشوش. فالدين النصيحة السالمة من الغش. لمن يا رسول الله؟ قال: لله. والنصيحة لله بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وفعل ما يحب ويأمر به وترك ما يسخط وينهى عنه. وأما النصيحة ويدخل في ذلك التوحيد، أول ما يدخل توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. المعرفة معرفة الله جل وعلا بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتعرف أسماءه سبحانه وتعالى وتعرف صفاته سبحانه وتعالى فتدعوه بها، تمجده بها، تتقرب إليه بدعائه بها، ثم تثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق. فأنت عرفت ثم تثبت، معرفة وإثبات، معرفة وإثبات. تعرف بأن الله هو الخالق الرازق الباري المصور فتؤمن به سبحانه وتعالى وتتوكل عليه وتخلص له العبادة وحده لا شريك له، فتعرف ثم تثبت هذه، ثم تقصده وتطلبه سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه الخالق الرازق آمنت به وتوكلت عليه في جميع أمورك، إذ الرزق بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد أن يميتك قبل ما كتبه الله لك من الوقت المحدد المؤجل. إذن فالموت كالخلق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ففيما تخشى الخلائق؟ لا تخاف إلا الله جل وعلا. وهكذا إذا عرفت أنه سبحانه وتعالى المولى ونعم النصير فإنك لا تستنصره إلا هو، ولا تتوكل إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا علمت أنه هو المطلع على ما تغيب عن أنظار الناس خشيته في حال الغيب سبحانه وتعالى، فحينئذ تحقق هذه المعرفة بإثبات هذه الصفات لله جل وعلا، ثم تعمل بما دلت عليه، ويأتي القصد والطلب فتخلص له سبحانه وتعالى في عبادتك. فهذا هو توحيد الإلهية، والمعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه جل وعلا، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله هو، ما أحد يشركه فيها أبدا، لا أحد يميت ولا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يخفض ولا أحد يرفع ولا أحد يذل ولا أحد يعز إلا هو سبحانه وتعالى، بيده الأمر جل وعلا كله. هذا هو توحيد الربوبية، تفرد الله بفعله، ما تعتقد أن الله يشاركه في هذا أحد. ثم يأتي توحيد الصفات، تثبت له هذه الصفات وتؤمن بها لله جل وعلا، وتصفه بها بأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، كما أثبتت أنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى ولم تجد في نفسك غضاضة، فتثبت بأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، العزيز الحكيم السميع العليم، ولا تجد في نفسك غضاضة، معرفة وإثبات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة. ثم تفرد الله جل وعلا بأعمالك أنت، هذا هو القصد والطلب. إذا كان قد اعتقدت بأن الله هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق لا رازق غيره، هو المحيي لا محيي غيره، هو المميت لا مميت غيره، هو المعز لا معز غيره، هو المذل لا مذل غيره، هو الباسط لا باسط غيره، هو الخافض لا خافض غيره، هو الرافع لا رافع غيره، إلى آخره، فحينئذ تفرده أنت بعمله، فلا تدعوه إلا هو، ولا ترجوه إلا هو، ولا تخشاه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تطلب حوائجك إلا منه، وكذلك لا تعبده إلا هو وحده لا شريك له. فهذا هو القصد والطلب، بعدما عرفته وأثبتت له هذه الصفات الجميلة، لا تقصد ولا تطلب إلا هذا الرب المعبود سبحانه وتعالى، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة لله. وأما لكتابه فبإيمانك بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، فتؤمن به بأنه كلام الله جل وعلا المنزل على رسوله الأمين بلسان عربي مبين، تكلم الله به جل وعلا حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا هو، فهو كتاب الله، كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا به الرشد على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالنصيحة لكتاب الله الإيمان به أولا، أنه كلام الله المنزل من الله جل وعلا غير مخلوق كما تقول المبتدعة المعتزلة وطوائف الجهمية، منه بدأ يعني أول الأمر تكلم الله به، وإليه يعود في آخر الزمان حينما ينزع من الصدور ويسرى به من الصدور، ينزع من الصدور ويسرى به من السطور في آخر الزمان حينما لا يوجد من يقوم به. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نسمعه نتلوه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده، وكل آلاتنا مخلوقة وكذا كل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد، والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، ويروى والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. الواقف أهل ما يدرون هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، هذا لكذابين بس ما يبغون يزعلون واحد من الطرفين، يغضبون الجهمية أسيادهم ولا يريدون يرضون أهل الحق، وفي الوقت نفسه يخافون من أهل الحق. واقفة واللفظية أشد جرما منهم، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فإذا راحوا إلى الجهمية قالوا نحن معكم، ما نحن نقول ها لفظي بالقرآن مخلوق، يعني القرآن مخلوق، وإذا جاءوا إلينا قال أنا أقصد لفظي بالقرآن كلامي أنا ما قلت القرآن مخلوق، فيلعبون على الحبلين. فلذلك كانوا أخبث من الواقفة، فقيل فيهم والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، ساء ما أرادوه وساء قصدهم، لكن ما ينطلي علينا نعرفهم، ما يغيبون علينا الكذابين نعرفهم، نحشره نقول له الآن القرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق، عطنا رأيك الحين، واحدة من ثنتين، إما ترضي أهل الحق ولا خلك مع أهل الباطل. فحينئذ يقف حمار الشيخ في العقبة مثل ما قال الشوكاني رحمة الله عليه، خلاص ينحشر ما عاد يستطيع، إما أن يقول كلمة الحق أو عرفنا أنه كما قال شيخ شيوخنا شر. نسأل الله العافية والسلامة. والآن موجود الذين يقولون أن القرآن مخلوق، قبحهم الله. فالنصيحة لكتاب الله الإيمان به على هذا النحو، ثم القراءة له وعدم هجره، والعمل بما تضمنه من الأحكام وعدم الإعراض عنه، نكتفي بهذا. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فذلك بتصديقه صلوات الله وسلامه عليه في رسالته، وقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخبار، واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من النواهي، والتزام ما أمر به من الأوامر، واتباعه عليه الصلاة والسلام في سنته. فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد سد جميع الطرق إلى الجنة، الأبواب إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون باتباع سنته وتعظيمها وعدم ردها وعدم وجود شيء من الحرج في الصدر من شيء منها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن نحبه أيضا فوق محبتنا لأنفسنا ولأرواحنا التي بين جنوبنا. لقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر ذلك، قال له عمر رضي الله عنه وهو الصادق رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من. قال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واللفظ المشهور من ولده ووالده، ولكن هذا في الصحيح، في صحيح البخاري، من والده وولده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقدم الوالد لأنه أعلى وأشرف، لأنه أصل في الوجود، في وجود الولد، بعكس الولد، الولد المنة للوالد عليه، ولكنه قال قدم هنا لتعلق قلب الوالد به، فلا يقدم عليه أحدا. فهذا النكتة في تقديم هذا، وهذا النكتة في تقديم هذا، وعلى كلا الحالتين الروايتان صحيحتان ولله الحمد. فأنت ترى الرجل يموت دون ابنه، دون الوليد وهو صغير، يموت دونه، ينقذه من الماء أو من السيل أو من الحرق فيموت هو لتعلق القلب به. قدم الوالد لأنه سبب في وجود الولد، فالولد البار يموت دون أبي. فهذا النكتة هنا وهذه النكتة وهذه النكتة هنا. فالمراد بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد حتى على الروح والنفس صلوات الله وسلامه عليه، واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فذلك باعتقاد ولاية ولاة أمور المسلمين علينا، والنصح لهم وعدم غشهم، وإعطائهم ما أوجبه الله من إكمال العهود والمواثيق وإمضاء البيعات التي أعطوا إياها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. فيجب على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليه، إلا أن يرى كفرا بواحا عنده من الله برهان فيه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويروى كفرا براحا بالراء. والمراد بالبراح كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: البراح هو الأرض الفسيحة المستوية حيث ينفذها النظر لا يرى فيها شيئا. والمراد أن يكون الكفر واضحا، أن يكون الكفر واضحا أمامك لا شيء يحول بينك وبين اتضاحه، كالأرض المستوية ترى فيها كل شيء بوضوح على هذه الرواية بالراء. فالشاهد الوفاء لأئمة المسلمين في بيعاتهم، والحث على السمع والطاعة لهم، وإن جاروا وظلموا ما لم يخرجوا من الإسلام، هذا مما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، ولما فيه من المنافع العظيمة والمصالح الجسيمة، حيث فيه اتحاد الأمة وحفظ بيضتها واجتماع كلمتها وقوة رابطتها، تأمين حدودها، تأمين سبلها، إقامة العبادات فيها، انتعاش حركة السوق والمعاش فيها، كل ذلك لا يكون إلا بوجود الأئمة. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، ويروى لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالله سبحانه وتعالى يدفع بالسلاطين وبالأئمة عن الناس الشر العظيم، فيدفع الظالم صاحب القوة عن الضعيف فلا يظلمه، ويدفع الضعيف عن الظالم صاحب القوة فلا يترصد له فيغتاله، لأنه ما يستطيع يأتيه واجهة وجها لوجه، لكنه قد يأخذه بالغيلة لضعفه فيتحين الفرصة منه غفلة فيأخذ نصيبه منه. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الآية في هذا، وذلك عند بعض علماء الإسلام تفسير له بإقامة الله للخلفاء في الأرض فيدفع الله سبحانه وتعالى بهم الفساد، وصحيح إذا صح الأئمة وصلحوا صلحت البلاد والعباد، وإذا فسد حال الأئمة فسد حال العباد والبلاد. قال جل وعلا في الفساد: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فإذا نازع السلطان المنازع قامت الحروب بينهما فأهلك الحرث والنسل عياذا بالله من ذلك. فالشاهد السمع والطاعة لأئمة المسلمين من نصيحتهم، ويكون ذلك كذلك أيضا بالدعاء لهم وتأليف قلوب الناس عليهم والتحذير من الخروج عليهم ودعوة الناس لإعطائهم حقهم ولو ظلمونا هم وأخذوا حقوقنا. واليوم بالعكس تراهم يعطون الناس الحقوق ومع ذلك الناس لا يرضون بذلك. أعجبتني كلمة جميلة لعم لي وهو شبيه بالعوام، كان في الرياض ومات في الرياض رحمه الله تعالى قبل سنة من الآن، يقول: كنت في مجلس، هو شبه عامي لا يعرف إلا قراءة القرآن فقط، يقول: كنت في مجلس فجاء بعضهم يتكلم في الولاة هنا في المملكة العربية السعودية، فقلت للمتكلم كلاما بذيئا، فقلت له: يا فلان. قال: نعم. قال: قلت له: احفظ لسانك. فما سمع، تكلم. قال: قلت له: يا فلان احمد الله جل وعلا واحفظ لسانك. ما فيه. الثالثة قال له: آل سعود الذين تتكلم فيهم سووا لك مجاري الله يكرمكم، يشيل زقك من هنا ويرميه في الحاير، ولا كان معفن في بيتك استح على وجهك. فصمت. فأنت يا أيها المسلم لو تأملت خدمة واحدة أجروها عليك هؤلاء الولاة لحمدت الله عليها. الماء إذا قطع الماء، انقطع الماء عن أحدنا في البيت كيف يعاني؟ بالله كيف يعاني؟ الآن أنا أخبركم عن نفسي، انقطع عنا الماء وأنا في المدينة النبوية أسكن ذات مرة قبل أن آتيكم بحوالي شهر، والله أولادي ما عرفوا يتوضون، ما يبغون إلا الكباس البزبوز ويعرف بس ويصب عليه ويغسل يده، تبغاه يغسل يغرف من الطاسة من الصحفة ما يعرفون. أليست هذه نعمة؟ نعمة والله عظيمة. من الذي أجرى هذا بأمر الله جل وعلا؟ هؤلاء الأئمة الذين صرفوا له مصارف فوصل إليك. وقبل ذلك كم كنا نعاني في جلب الماء، جرة أو جرتين وقربة أو قربتين وتنكة أو تنكتين، إذا وجدتموه يخرج عن هذه الثلاثة الأوعية فأخبروني، إما أهل الجرار بالفخار، وإما أهل القرب في البوادي، وإما أهل التنك المعدنية في الحواضر، في غير هذا هات. فكان الواحد يعاني معاناة شديدة. هكذا أيضا كسح البيوت أكرمكم الله قديما وإخراج الأوساخ منها كانت تعفن البيوت، والآن أجريت هذه النعم علينا، من الذي أجرها بالترتيبات بعد توفيق الله؟ هؤلاء الأئمة. ولا لو في واحد ما يقدر يمشي في الحفر أمام بيت جاره يقتله، صح ولا لا؟ تمررها من قدام بيتي أنت تفعل هذا بالأمن والأمان. فيا إخوتاه الأئمة لهم فضل عظيم. هذا عبد الله بن المبارك يقول: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبله وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالنصيحة للولاة بمحبتهم والسمع والطاعة لهم وبذل الواجب لهم علينا والصبر على ما يلحقنا إن جاءنا منهم شيء. الآن مع الجرأة نسمع بعضهم يشكك في أحاديث في صحيح مسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يعني أحمد ما كان يعرف ذاك اليوم رضي الله عنه لما جلد ظهره رضي الله عنه وهو يقول: عليكم بالسمع والطاعة رضي الله عنه. لو كان هذا الكلام ما هو صحيح عنده ما عمل به. أنا في الصحيح في صحيح مسلم نسمع اليوم من يشكك فيه ويقول هذه الزيادة ضعيفة، هذا لأجانب على علم الحديث ما لهم حق أن يتكلموا فيه، والواجب أن يقال لهم: ليس هذا عشك فادرجي، ما هو مكانك هذا، ليس لك هذا. يعرفه أئمة الحديث وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. أنت لست من الحساب ولا الكتاب ولست من أئمة الحديث. مسلم رحمه الله قد أطبقت الأمة على أنه الرجل الثاني في هذا الباب بعد شيخه البخاري رحمه الله تعالى. فعجب أن تسمع في هذا الوقت الاعتداء على حقوق الأئمة وتحريض الناس على عدم السمع والطاعة لهم. ونكتفي بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. وعامة المسلمين يكون النصيحة لهم ببيان شرع الله لهم وأحكام الدين لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحظهم على الخير وتحذيرهم من الشر بجميع أسبابه وطرقه، نسأل الله العافية والسلامة. فتنصح للعامة إذا رأيت ما يوجب النصيحة ابتداء استحبابا، وتنصح للعامة إذا استنصحوك وجوبا، إذا طلب منك وجبت النصيحة، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. أما إذا لم يستنصحوك ورأيت شيئا يجب عليك فيه النصيحة لهم فتبرعت وقمت بالنصيحة لهم، فهذا مستحب في حق من يستطيع أن يبين للناس. وعلى كل بالجملة كما قال عامة شراح هذا الحديث، السعي في إيصال الخير إليهم بكل وجه من الوجوه، والسعي في دفع الشر عنهم بكل وجه من الوجوه. هذا هو النصيحة لعامة المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث حسن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في تتمته، أصل هذا جواب سؤال، هذا الحديث حديث حسن عند الترمذي وابن ماجه. هنا قال أخرجه الترمذي، وهو عند الترمذي وابن ماجه، هو عند الترمذي وابن ماجه، وأصله مختصر. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فجاء به المصنف هنا، اختصر السؤال وجاء بالجواب لتعلقه بالباب، لأن الباب في ماذا؟ في مكارم الأخلاق، وحذف النصف الآخر، والنصف الآخر في مساوئ الأخلاق، حيث سئل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. الفم والفرج يعني الأجوفين، الفم والفرج. الفم أجوف والفرج أجوف. نعم، أيوة، الكلام يعني الغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك. فالأجوفان سببان في هذا اللسان صغير الجرم كبير الجرم. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فهو صغير الجرم يعني الحجم، كبير الجرم. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. قال الترمذي، وهذا حديث حسن صحيح غريب في بعض النسخ. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا سببين من أسباب دخول الجنة، وهما من مكارم الأخلاق. فأما حسن الخلق فقد تقدم الكلام عليه، وأما تقوى الله فتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه. والتقوى كلمة جامعة، هذا تعريفها كما ذكرنا لكم. أحسن ما قيل فيها أن تجعل بينك وبين الله بين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا يقول ابن الوردي: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. هذا هو البطل الشجاع الحقيقي. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني إلى الجنة، هذا الوصول الصحيح. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني ما لزمت القلب التقوى والقلب كان مراعيا لها إلا وصل إلى الجنة. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فتتقيه سبحانه وتعالى في جميع أموره. والتقوى سبب في مغفرة الذنوب وتكفيرها، التقوى سبب في بسط الرزق على العبد، والتقوى سبب في دفع العدو عن العبد، والتقوى سبب في معية الله للعبد، وهذا أعظم آثارها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن يكن الله معه فلا غالب له، من يكن الله معه فلا غالب له. والكلام على التقوى كثير، ونكتفي بهذا القدر منه. الحمد لله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز تنظيف المسجد أو امرأة إذا كنت حائض؟ لا، لا تدخلي المسجد وأنت حائض، فإنك قد تنظفين وقد توسخين أيضا، ما يدريك يحصل شيء من هذا. ولما كانت هذه الصورة مظنة نزلت المظنة مقام المأنة، فحينئذ لا تدخل المسجد، وإذا طهرت فنظفيه. وهذا سائل يسأل أيضا عن زيادة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في مسلم، هل هي ضعيفة؟ أخذ مالك هل هي ضعيفة؟ قد أجبنا عليها ولله الحمد قبل أن يصلنا السؤال. نعم. هذا آخر يقول: سمعت مقطعا لأحدهم يقول من عن حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد تعجيل الست ولم يقصد شوال بعينه، فهو قصد العدد وما قصد الشهر. وعلى هذا من صام بعد شوال ستة أيام مثلا من ذي القعدة أو ذي الحجة فقد أدرك الفضل وفاته التعجيل. يا سلام. ومن أخر ستة أيام من شوال إلى ذي القعدة يكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها. يا سلام. ومن قرائن هذا التعجيل الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوما، وهذا يتحقق في شوال وغيره، فما رأي فضيلتكم؟ هذا قد سمعته قبل مدة، قلت له هذا القول، صاحبه ذكرني بقول: قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قال: قلنا يا نوح، إن نوحا واسمه عبد الغفار، إن نوحا واسمه عبد الغفار، ربي يقول: قلنا يا نوح، يناديه باسمه يا نوح. وصاحبنا هذا يقول: قلنا يا نوح، إن نوحا واسمه عبد الغفار. لماذا ربنا ما قال فيه يا عبد الغفار؟ هذا عجب، هذا عجب عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، يقول شوال وأنت تقول ذي القعدة؟ هذا مثل من يقول: أقول له زيد فيسمعه عمرا، ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. أقول له زيدا فيسمعه عمرا، ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أو بست من شوال كان له كصيام الدهر. وهذا يقول ممكن تكون الست تتأخر عن شوال إلى أول ذي القعدة، كمن يكون أخر الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها. هذا والله العجب. هذا الإنسان إن كان هذا كلامه دقيقا كما كتبه السائل، فهذا القائل يهرف بما لا يعرف ويهذي بما لا يدري. بيانه خذوه مني من كلامه إن كان هذا كلامه بضبطه وحرفه. يقول انظروا إلى القياس، يقول: ويكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها. أنا أسألكم، هذا أول الوقت، وهذا أوسط الوقت، وهذا آخر الوقت، كل ما هو وقت الصلاة، صح ولا لا؟ ففي أي وقت صلى فصلاته في الوقت، أليس كذلك؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم في شوال وأنت تقول في ذي القعدة، هل هو في الوقت؟ في أوله؟ في وسطه؟ في آخره؟ يكفيك نقضا عليه قوله، يكفيك أن ينقض قوله بقوله. ولكن يذكرني هذا القول بقول من قال قديما: سمعت ديك تصيح فأراد أن يصيح معها، وهو فروج. عائشة رضي الله عنها لما قالت لأبي سلمة، وقد كان يكثر المعارضة لأبي هريرة حتى جاء في مسألة من رضي الله عنه، حتى جاء في مسألة الغسل مع الإكسال، الغسل مع الإكسال يعني إذا جامع ولم ينزل، فهو ذهب إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى الماء من الماء، وهذا قد نسخ، وأبو هريرة يعرف هذا رضي الله عنه. ولكن الحديث الآخر: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فأبو هريرة كان يفتي بهذا، وأبو سلمة بن عبد الرحمن حصل منه هذا، فذهب يسأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسمعت وتبسمت وقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ أو قالت: ومثل أبي هريرة؟ قال: لا. قالت: إن مثلك مع أبي هريرة، أو ومثل أبي هريرة كالفروج، سمع الديك تصيح فأراد أن يصيح معها. الديك صوته مدي طويل ينقض القرية كلها، يصيح من أطرافها فتسمعه في أطرافها الأخرى لصوته الطويل، والفروج وينقطع، ما عنده صوت وانقطع صوته هكذا. فحينئذ شبهت سعة علم أبي هريرة وبعد علمه، شبهته ببعد مدى صوت الديك، بعيد علمه كثير، وشبهت قلة علم أبي سلمة بن عبد الرحمن مع أبي هريرة بالفروج مع الديكة. فهذا ظن نفسه من العلماء فأراد أن يدلي بدلوه، فأول ما نزع دلوا انشقت عليه بكلامه هو. انظر أنت التشبيه، يقول: فهو يكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها ونحو ذلك. والعهد على السائل، أنا أجيب على نحو ما كتب إلي، فإذا كان هذا كلامه فالحمد لله الذي جعل هدم نظامه بكلامه. فإذا أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت كله يطلق عليه الوقت. وأما نحن فنقول هذا شوال، وأنت تقول في ذي الحجة شوال غير ذي الحجة، فهو كمن خرج من الوقت، فهذا قد خرج الوقت. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فضيلة التعجيل، لأن الناس إذا خرجوا من الصوم بعضهم يكون قد ثقل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتواصل هذا الخير فحث على ذلك. وعلى كل حال، الذي أنا أوصي به أن يكون الإنسان مع أئمة أهل العلم في كل زمان، الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالتحقيق وعرفوا بالتدقيق وعرفوا أيضا بسعة الاطلاع، وعرفوا الأقوال الشاذة والضعيفة والمنكرة. ما من قول إلا وستجد من سبقك إليه، ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، وما من هامة إلا وما من هامة إلا ولها قامة تأخذها. لكن ما كل ما قيل يقبل، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد، كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فالحاصل مثل هذه الأقوال الضعيفة وتتبع هذه الأقوال الشاذة والفتاوى المنكرة لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن ينظر إليه. حصلت الإقامة؟ ولا أن ينظر إليه. أنا هذه السؤالات والله ما هي سؤالات، هذه في الحقيقة طلبات، وأنا ما أحب أن تأتيني وأرجو يعني، لكن هذا سأقرأ عليكم حتى لا يقال عنا ما يقال. قد سبق قبل ليلتين أن اعتذرنا عن أو البارحة عن قبل البارحة عن الطلب في مثل هذه القصائد والأعذار التي ذكرناها لكم في ذلك، ولكن هذا يشدد علينا، يقول لا تعتذر مني كما اعتذرت من الإخوة قبل. يطلب العينية ويطلب الرائية للسلم، يعني ما يكفي وحدة، يبغى ثنتين، وأخاف أن يرجع هو معيد القريتين يفلس من الثنتين. معيد القريتين هذا مثل يضربه إخواننا في بلاد نجد، قال أنا قريتي يؤخرون العيد، القرية الفلانية قريبة ويبكرون بالعيد، فيبغى يتعيد مرتين، فشد إلى القرية القريبة ما جاء إلا وقد قاموا من على العيد ففاته الأكل معهم، جاء عائدا قال قريتي يتأخرون، رجع إلى قريته وقد قاموا من فطور العيد، فأصبح معيد القريتين كما يقولون. فأنا أخشى أن هذا طالب القصيدتين يرجع معيد القريتين أو كمعيد القريتين. على كل حال أنا أذكر له واحدة على عجل وتكفي عن الثانية، فمن ذلك القصيدتان هو قالهما العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه، يمدح فيها بنو سليم وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال بنو سليم لم يكن من قبيلة من القبائل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه 1000 إلا منهم، 1000 من قبيلة إلا من بني سليم كما يقال. فقال في ذلك عدة قصائد، بالذات في يوم حنين يذكر فيها حنينا ويذكر فيها يوم الفتح وعام الفتح، فمن ذلك هذه القصيدة العينية، وهي من أجمل قصائده، ومن قصائده الجميلة الرائية. الرائية مطلعها ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، عين تأوبها في شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر إلى آخره. وأما العينية فيقول فيها عفا مجدل من أهله فمتالع إلى آخره. فالشاهد العينية نذكر لك شيئا منها، يقول فيها عفا مجدل من أهله فمتالع، فمطلا أريك قد خلت فالمصانع، ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا، رخي ويروى رضي وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة ألوت بها غربة النوى، لبين فهل ماض من الغي من ال فهل ماض من القوم من ال فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير سليم غير حبيبة ألوت بها غربة النوى، لبين فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة، فإني وزير للنبي وتابع، دعانا إليه خير وفد علمتهم، خزيمة فالمرار منهم وواسع، فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع، فجسنا مع المهدي مكة عنوة، بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يغشى متونها، حميم وآن من دم الجوف ناقع، إلى آخره. يكفي هذا. فالشاهد هذه هي العينية، والرائية ذكرت لكم طرفها، وأرجو أن يرضى عنا أخونا السائل. وهنا يقول ما حكم قول يشير الله إلى كذا ويخبر الله عن كذا بالإشارة، يعني يشير بمعنى في الكلام، إطلاق الكلام على الفعل، هذا موجود في لغة العرب، هذا موجود في لغة العرب، لا بأس بذلك، هذا لا يريد أن ينفي عن الله الكلام ويخبر الله عن كذا، ليس المراد به هذا، المراد به أنه يستعمل القول في مكان الفعل، وهذا وارد. وهذا يقول إن الله سمى آلهة المشركين آلهة تنزلا، نعم على حسب اعتقادهم هم، لا بأس، هذا صحيح، وإلا ليست آلهة، قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذا يقول ما وجه حديث إياكم والظن في مكارم الأخلاق مع أنه من الأخلاق السيئة؟ قلنا لكم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تحقيق الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فلا تعمل بالظن، فحينئذ يسلم الناس منك، فسلامة الناس منك هو من مكارم الأخلاق، وعدم عملك بالظن الذي هو أكذب الحديث، هذا هو الذي من مكارم الأخلاق. وهذا يسأل هل الجرح والتعديل من الأصول أم من الفروع؟ هو من الفروع التي حفظ بها الدين في ما يتعلق بأمور الدين وبما يتعلق بأمور الدنيا. أما بأمور الدنيا فهذا عند القضاء في جرح الشهود وتعديل الشهود حفاظا على الحقوق بين الناس، وأما عند المحدثين فالمراد به حفظ السنة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عندنا نحن معاشر المسلمين علم مستقل في باب علوم الحديث، ومعلوم أيضا في القضاء. ولهذا قالوا إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف عليها صنفان من الناس: المحدثون والقضاة. القضاة يقبلون الطعن ويستمعون له، وإن لم يقبلوه إذا لم تقم البينة عليه في الناس بعضهم في بعض، لأجل أن تحفظ الحقوق في الدماء والأموال والفروج. وهكذا أهل الحديث يسمعون الطعن في نقلة الأخبار وحملة الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيميزون المقبول في الرواية من المردود في الرواية، وقصدهم بذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن حسن المناسبات للمرة الثانية أن نقف على سؤال بالخط الأحمر، فإذا وصلت إلى الخط الأحمر فهو خط أحمر، فلا يجوز العبور والإشارة حمراء. فلعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول
وعن عبد الله
وعن
عبد الله بن سلام
اقرأ.
وعن عبد الله بن سلام رضي
عبد الله بن سلام هو مشدد هكذا صحيح؟ غلط. القاعدة في هذا أنه كله سلام في هذا الاسم بالتشديد إلا الصحابي عبد الله ابن سلام الحبر، نعم، وابن الحبر كان والده من علماء اليهود، وهو أيضا من علمائهم ومن أعلمهم بالتوراة. فعبد الله ابن سلام والده سلام، فالقاعدة في هذا الاسم سلام أنه كله بالتشديد سلام إلا هذا الرجل، تمام، وإلا محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، فقد اختلف فيه هل هو سلام أو سلام، والصحيح أنه سلام. فإذا يبقى عندنا كم؟ اثنين فقط في هذا الاسم يقال لهم سلام بالتخفيف: أبو الصحابي و
أبو شيخ البخاري محمد بن سلام، وهذا عبد الله بن سلام، فوالدي هذين الاثنين يقال فيهما سلام بالتخفيف، وما عداه فسلام. نعم.
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث فيه عدد من مكارم الأخلاق ومحاسنها، حيث اشتمل على أربع خصال هي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، ولذلك جاء به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الترغيب في مكارم الأخلاق. والحديث هذا حديث صحيح، وأصله أنه أول حديث سمعه هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم، وقد انجفل الناس إليه، يعني التفوا حوله صلى الله عليه وسلم، فالذين عرفوه في الحج ممن آمن به من الأنصار يعرفونه، لكن الذين آمنوا به في المدينة ولما يروه حرصوا على رؤيته، وهكذا أيضا اليهود حرصوا أيضا على رؤيته لينظروا هل هو هو صلى الله عليه وسلم. وكان من بين هؤلاء عبد الله بن سلام، وقصته معروفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول إنه لما انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة، جاء هو ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أول ما نظر وتمعن استثبت أنه عليه الصلاة والسلام ليس بكذاب، من أول ما رأى وجهه وقع في نفسه أن هذا الوجه ليس بكذاب كما يزعم أعداؤه من قريش وممن نقلوا وأشاعوا وطيروا عنهم الخبر في جزيرة العرب بأنه كذاب. يقول رضي الله عنه: فكان أول شيء تكلم به أن سمعته قال، وذكر هذا الحديث. والذي يهم أصحاب الأحكام هو أن يذكروا ما يتعلق بالحكم، وإلا القصة في السيرة طويلة. فكان هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها في الناس بالمدينة حينما انجفل الناس عليه، وكان هذا في قباء في بني سالم بن عوف، فقد أقام فيهم مدة ثم بعد ذلك مشى إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وبنو سالم بن عوف منطقتهم في قباء، وتسمى إلى الآن معروفة ديار سالم بني سالم بن عوف، ومنطقة عصبة أيضا معروفة إلى الآن بهذا الاسم، جنوب غربي مسجد قباء على يمين الداخل إلى قباء من الخط العام القادم من مكة. فهذه المنطقة تدخل منها على قباء، فحينما انجفل الناس إليه سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول هذا، وبعد ذلك كان من قصته ما كان حينما جاءه بهدية فلم يقبلها، جاءه بصدقة فلم يقبلها، ثم جاء إليه مرة أخرى بهدية فقبلها، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه يريد أن ينظر إلى الخاتم فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم فرآه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد له بذلك، ثم آمن به، ثم شكى له ما يعرفه من يهود وقال إنهم قوم بهت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فقال يا رسول الله سألهم عني. فاختبأ خلف الخباء وجاءت يهود وسألهم بعد ذلك عن عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا إلى غير ذا إلى آخر ما قالوا. قال ما تقولون فيه لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. فطلع عليهم من خلف الخباء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وكذابنا وابن كذابنا إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم مما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن اليهود قوم بهت. فقال له ألم أقل لك يا رسول الله؟ فأعرض عنهم، عرفهم ويعرفهم صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما أنزل الله عليه فيهم من أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يجحدون ولم ينفعهم ذلك. لما جاء وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فاستحقوا اللعنة لأنهم كفروا بعد علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم، وبعد علمهم بنبوءته صلى الله عليه وسلم، وبعد علمهم بالكتاب وما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق. إن جاءهم نبي ليؤمنن به ولينصرنه، نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام، أمر بإفشاء السلام، وإفشاء السلام بريد المحبة، إفشاء السلام بريد المحبة، أعظم سبب للمحبة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فأعظم سبب للمحبة ولجلبها بينك وبين من لا تعرف من لم تعرفه هو بذل السلام، لأنه يدل على طيب القلب وسلامته، فهو دعاء منك لمن تراه بالسلامة. السلام عليك يعني دعاء لك، دعاء منك له بالسلامة، بأن يسلمه الله من الآفات والأدواء وجميع ما يسوءه. وهذا لا تدعو به إلا لمن تحب، فهذا معنى السلام. السلام عليك يعني من الله جل وعلا يلقى لك أو عليك من الله السلامة من كل سوء. فمن دعوت له بهذا أحبك، لأنك ما تدعو به إلا لمن تحب، فيقع في نفسه محبتك له فيبادلك المحبة، فتبدأ أول النظرات ثم الابتسامات، ثم إذا جاء السلام كان الختام، وكان أعظم سبب للمحبة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يقول الشاعر. فأولها السلام، بدايات المحبة السلام. فإذا حصل السلام حصل الوئام بين المسلم والمسلم عليه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى زاجرا عن السلام على أهل الأهواء، يقول إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل الأهواء فاعلم أنه يحبه. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام أعظم سبب للوصل بين المتحابين، بل هو سبب في المحبة، فإفشاؤه خير ويجلب الخير. وطرحه ابتداء سنة، والرد فيه أو ورده واجب، لقوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا قال لك السلام عليك أو عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فهذا أكمل، وإن اقتصرت على قولك وعليكم السلام فقد رددت عليه بمثل ما سلم. فيحصل لك أداء الواجب وما فوقه فضل. فلو قال لك السلام عليك فرددت عليه بقولك وعليكم السلام، حصل أداء الواجب وما فوقه فهو فضل وهو زيادة ورحمة الله وبركاته. فالسلام عليك عشر، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر، فهذه ثلاثون. فإن جاء بها كاملة فترد عليه بمثلها، وتكون حينئذ قد أديت ما عليك. فإن زدت ومغفرته فقد زدت عليه. وهكذا لو قلت له وعليك مثل ما قلت، لو جاء بها كاملة، فقد أجزأك أيضا ذلك في الرد، إذ جئت بالثلاث الجمل كاملة، وهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الأفضل. فهذا خلق عظيم، مكارم الأخلاق إفشاء السلام على الناس، والأصل فيه المار يلقيه على الجالس، والجالس يسترد منه. والآن نرى بعض الناس تمر ولا تسلم، يسلم عليك الجالس، هذا غلط. السلام من المار على الجالس، فإن كان ماشيا فالماشي على القائم، والقائم على القاعد، وهو الذي يرد عليه. والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هذا الأصل فيه، إلا أن يكون الكبير مارا والصغير قاعدا، فهو من الكبير على الصغير، فهذا فيه إشعار بما؟ إشعار بمساواة الناس في الأحكام، لا فرق بين صغير وكبير ولا عظيم وحقير، فيسلم الماشي أو القائم على القاعد ولو كان كبيرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان يلعبون فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا سلم واحد على الجماعة أجزأ أن يرد عنهم واحدا، يرد عنهم واحد، أجزأ أن يرد عنهم واحد، كيف واحدا؟ هذا لحن فاحش. أجزأ أن يرد عنهم واحد يجيب على هذا المسلم، فيكفي عن الجميع، أن يرد عن هؤلاء بالوكالة واحد يكفي، لحديث علي رضي الله عنه يجزئ عن الجماعة إذا سلم عليهم أن يرد عنهم واحد، وهو في أبي داود. وهذا عليه الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا بد من الرد من الجميع، وهو قول ضعيف في مقابل النص، والقول في مقابل النص مردود. فهذا قول الحنفية، ولكن قول الجماهير هو الصحيح. هذا ما يتعلق بشيء حول السلام مختصرا. وقوله وصل الأرحام، صلة الأرحام مما جاء به ديننا، وهو من المكارم. وقد كانت الجاهلية الجهلاء في حال ضلالها وشركها تحافظ على ذلك. ومما تعلمونه في هذا ما جاء من دعاء أبي جهل حينما قال اللهم اقطعنا للرحم أحنه الغداء، فأحانه الله جل وعلا فكان ما كان، يعني أمته. فهم يعرفون إيش قطيعة الرحم وخطورتها، وهم على جاهليتهم. جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا، يقول أبو طالب، على مهل وسائر الناس رقدوا، قضوا ما قضوا من أمرهم ثم أصبحوا. من هو هذا؟ سهل ابن بيضاء ابن أخته، ابن أخت القوم، الذي سعى في نقض الصحيفة التي تمالأت قريش فيها حينما جاء إليه وقيل له أخوالك بني هاشم يحاصرون في الشعب وأنت تتقلب بمكة، فسعى حتى مع من سعى من النفر الأربعة الذين تواعدوا حتى نقضوا الصحيفة، فكان من خيار الناس لهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها له يوم بدر، وأوصى أنه إن لقي لا يقتل، فكان ما كان ممن أوصاه عليه الصلاة والسلام وأبى إلا أن يقاتل فقتل سهل بن بيضاء في يوم بدر مشركا. الشاهد أن صلة الأرحام من مكارم الأخلاق، ووصلها من محاسن الشيم، وقطعها من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا مبينا حال هؤلاء القاطعين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأهل الإيمان يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك الرحم، وأهل الفسوق والعصيان يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء يوجد منهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين عقوبة تعجيل عقوبة قاطع الرحم، ما من شيء يعجل لصاحبه العقوبة من العقوق وقطيعة الرحم، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فإنه يعجل لصاحبه العقوبة، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبهما العقوبة في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي تعلمون: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وفي لفظ أجله، فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب في بسط الرزق وزيادة العمر والبركة فيه، وهكذا إطعام الطعام، هكذا إطعام الطعام من مكارم الأخلاق، حيث يبذل للمحتاج، للمنقطع، للفقير، للمسكين. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مدح من يفعل ذلك في قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في قصة الرجلين مع ضيفهما حيث لم يكن لديهما شيء وأخذوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضافوه، وما معهم إلا عشاءهما، فأطفأوا السراج حتى لا يراهما وتظاهرا بأنهما يأكلان ولم يأكلا حتى شبع، فأصبح وقد شبع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عجب من صنيعكما مع ضيفكما البارحة. فإطعام الطعام هذا مما مدح الله به أهل الإيمان، ويطعمون الطعام على حبه، يعني محبتهم له وحاجتهم إليه، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ينتظر من يأتيه بأكله لأنه لا يستطيع السعي لتحصيله، والمسكين ما يجد ما يكفيه، واليتيم لا يجد من يقوم عليه فيغذيه، فهؤلاء يقومون بإطعامهم. فدل ذلك على أن إطعام ذي الحاجة أو من اشتدت حاجته يقع موقعا أعظم ممن كان عنده شيء من كفاية. فاليتيم لا يجد من يقوم عليه فهو ممن انقطع رزقه. وهكذا المسكين، المسكين هو الذي لا يكاد يجد شيئا، الفقير يجد لكن المسكين ما يجد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني قد التصق بالتراب ما عنده شيء. والأسير كذلك، لأن فيه معنى الرحمة به والعطف عليه في هذه الحال، وهذا قليل من يأتي به. وقد يكون الأسير لا يخلص إليه، يخاف الذي يريد إطعامه، فمن تقحم وأطعمه مع المخافة على نفسه فله أجر عظيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فجزاهم الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع ولقاهم نظرة وسرورا سبحانه وتعالى. فإطعام الطعام من مكارم الأخلاق، وقد كانت تتفاخر به الجاهلية، فجاء الإسلام وأكد عليه، جاء الإسلام وأكد عليه. ومن أول من اشتهر به هاشم، فسمي هاشم هاشما لهشمه الثريدة للحجيج، فكان يطعم الحجيج وكان يطعم قومه إذا ضاقت عليهم الأوقات. ولهذا فخر به أبو طالب فقال أليس أبونا هاشم شد أزره؟ وبعدين عاد الثاني قال وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوء من النكب. فالشاهد إطعام الطعام كلام العرب وفخرهم به لا يوفيه ديوان، والكلام فيه كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أسباب دخول الجنة. وهكذا الصلاة بالليل والناس نيام، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. والعرب تطلق هذا الاسم وتريد به السنة، يقولون حولا مجرما، كان اسمه في القديم بالجيم، ويريدون به السنة، يعني من محرم إلى محرم. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نراض الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكفيفة مثل الشهاب بكفيفة مثل الشهاب سميدع. إيش؟ أخي ثقة حامل حقيقة باسلي شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل. فهذا هو، فالشاهد أن إطعام الطعام أن الصلاة بالليل والناس نيام هذا من أعظم الأسباب التي تكون مدخلة لصاحبها الجنة. وخصه عليه الصلاة والسلام بقوله والليل وبقوله والناس نيام لأنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. كان يقول وصلاة الليل، لكنه هنا قال وصلوا بالليل والناس نيام، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وهذا حفظكم الله أجمعين في حال القيام طول السنة، طول السنة، أما ما شرع له الجماعة كالتراويح فالأفضل فيه الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا المانع من فعله لها في الليلة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة، وهو أنه خشي أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون القيام بها. فصلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه بأمته كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن نرى الآن الصلوات الخمس كيف تهاون الناس بها وهي واجبة، فكيف لو فرضت عليهم هذه النوافل؟ فصلوات الله وسلامه عليه كما أخبرت عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته أو خشية أن يفرض على أمته. فقوله عليه الصلاة والسلام والناس نيام هذا تعليل للإخلاص والبعد عن الرياء. وقوله تدخل الجنة بسلام يعني آمنين، كما قال جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين، فالسلام ضد الخوف يعني لا مخافة عليكم. فمن قام بهذه الأمور مع فرائض الله جل وعلا كان ذلك من أعظم الأسباب الموصلة له إلى الجنة. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور في هذا الحديث في أول مقدمه دليل على اهتمام الإسلام بمكارم الأخلاق، وهو رد على من كانوا يشنعون عليه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قولهم إنه قطع أرحامنا وفرق بين المرء وأخيه والمرء وأبيه، فهذا الكلام منه تكذيب لما يشاع عنه عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يفرق ويقطع وهو الآن يأمر بالصلة ويأمر بأسبابها؟ فصلة الأرحام والطعام صلة بين المؤمنين، وصلة الأرحام خاص بالأقارب، والسلام سبب للتواصل، فكيف يكون قاطعا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم.
وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ثلاثا، يعني كرر هذه الجملة كما جاءت أيضا في الطرق الأخرى أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وكررها صلى الله عليه وسلم للتنبيه على عظمها. كرر هذه العبارة قبل أن يذكر ما يريد بالتفصيل للتنبيه على عظم هذا الشأن الذي سيأتي. النصيحة لمن؟ والتنبيه للمستمع من أعظم أسباب الحفظ. التنبيه للمستمع بمثل التكرار وبمثل السؤال. التنبيه للمستمع بمثل التكرار هنا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، أو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ هذا أيضا تنبيه، فإذا شد الأنظار ألقى الذي يريد، فحينئذ يحصل الحفظ لدى السامع ولا يكاد ينسى. فالتنبيه بالسؤال والتنبيه بالتكرار من أعظم أسباب حفظ ما يقال ويلقى. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام وقوله الدين النصيحة مبتدأ وخبر، حصر الدين كله في النصيحة صلوات الله وسلامه عليه. والنصيحة مأخوذ من النصح، والنصح هو الإخلاص من الغش، الإخلاص من الغش. تقول عسل نصوح يعني سالم ما هو مغشوش، فالدين النصيحة السالمة من الغش. لمن يا رسول الله؟ قال لله. والنصيحة لله بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وفعل ما يحب ويأمر به وترك ما يسخط وينهى عنه. وأما النصيحة ويدخل في ذلك التوحيد، أول ما يدخل توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. المعرفة معرفة الله جل وعلا بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتعرف أسماءه سبحانه وتعالى وتعرف صفاته سبحانه وتعالى فتدعوه بها، تمجده بها، تتقرب إليه بدعائه بها، ثم تثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق. فأنت عرفت ثم تثبت، معرفة وإثبات، معرفة وإثبات. تعرف بأن الله هو الخالق الرازق الباري المصور فتؤمن به سبحانه وتعالى وتتوكل عليه وتخلص له العبادة وحده لا شريك له، فتعرف ثم تثبت هذه ثم تقصده وتطلبه سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه الخالق الرازق آمنت به وتوكلت عليه في جميع أمورك، إذ الرزق بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد أن يميتك قبل ما كتبه الله لك من الوقت المحدد المؤجل. إذن فالموت كالخلق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ففيما تخشى الخلائق؟ لا تخاف إلا الله جل وعلا. وهكذا إذا عرفت أنه سبحانه وتعالى المولى ونعم النصير، فإنك لا تستنصره إلا هو، ولا تتوكل إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا علمت أنه هو المطلع على ما تغيب عن أنظار الناس، خشيته في حال الغيب سبحانه وتعالى، فحينئذ تحقق هذه المعرفة بإثبات هذه الصفات لله جل وعلا، ثم تعمل بما دلت عليه، فيأتي القصد والطلب فتخلص له سبحانه وتعالى في عبادتك. فهذا هو توحيد الإلهية، والمعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه جل وعلا، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله هو، ما أحد يشركه فيها أبدا، لا أحد يميت ولا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يخفض ولا أحد يرفع ولا أحد يذل ولا أحد يعز إلا هو سبحانه وتعالى، بيده الأمر جل وعلا كله. هذا هو توحيد الربوبية، تفرد الله بفعله، ما تعتقد أن الله يشاركه في هذا أحد. ثم يأتي توحيد الصفات، تثبت له هذه الصفات وتؤمن بها لله جل وعلا، وتصفه بها بأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، كما أثبتت أنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى ولم تجد في نفسك غضاضة، فتثبت بأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، العزيز الحكيم السميع العليم، ولا تجد في نفسك غضاضة، معرفة وإثبات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة. ثم تفرد الله جل وعلا بأعمالك أنت، هذا هو القصد والطلب. إذا كان قد اعتقدت بأن الله هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق لا رازق غيره، هو المحيي لا محيي غيره، هو المميت لا مميت غيره، هو المعز لا معز غيره، هو المذل لا مذل غيره، هو الباسط لا باسط غيره، هو الخافض لا خافض غيره، هو الرافع لا رافع غيره، إلى آخره. فحينئذ تفرده أنت بعمله، فلا تدعوه إلا هو، ولا ترجوه إلا هو، ولا تخشاه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تطلب حوائجك إلا منه، وكذلك لا تعبده إلا هو وحده لا شريك له. فهذا هو القصد والطلب. بعدما عرفته وأثبتت له هذه الصفات الجميلة، لا تقصد ولا تطلب إلا هذا الرب المعبود سبحانه وتعالى، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة لله. وأما لكتابه فبإيمانك بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، فتؤمن به بأنه كلام الله جل وعلا المنزل على رسوله الأمين بلسان عربي مبين، تكلم الله به جل وعلا حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا هو، فهو كتاب الله، كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا به الرشد على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالنصيحة لكتاب الله الإيمان به أولا أنه كلام الله المنزل من الله جل وعلا غير مخلوق كما تقول المبتدعة المعتزلة وطوائف الجهمية، منه بدأ يعني أول الأمر تكلم الله به، وإليه يعود في آخر الزمان حينما ينزع من الصدور ويسرى به من الصدور، ينزع من الصدور ويسرى به من السطور في آخر الزمان حينما لا يوجد من يقوم به. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نسمعه نتلوه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده، وكل آلاتنا مخلوقة وكذا كل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد، والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، ويروى والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. الواقفة اللي ما يدرون هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، هذا لكذابين بس ما يبغون يزعلون واحد من الطرفين، يغضبون الجهمية أسيادهم ولا يريدون يرضون أهل الحق، وفي الوقت نفسه يخافون من أهل الحق، واقفة. واللفظية أشد جرما منهم، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فإذا راحوا إلى الجهمية قالوا نحن معكم، ما نحن نقول ها لفظي بالقرآن مخلوق، يعني القرآن مخلوق، وإذا جاءوا إلينا قال لا أنا أقصد لفظي بالقرآن كلام، أنا ما قلت القرآن مخلوق، فيلعبون على الحبلين، فلذلك كانوا أخبث من الواقفة، فقيل فيهم والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، ساء ما أرادوه وساء قصدهم، لكن ما ينطلي علينا نعرفهم، ما يغيبون علينا الكذابين نعرفهم، نحشره نقول له الآن القرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق، عطنا رأيك الحين، واحدة من ثنتين، إما ترضي أهل الحق ولا خلك مع أهل الباطل، فحينئذ يقف حمار الشيخ في العقبة مثل ما قال الشوكاني رحمة الله عليه، خلاص ينحشر ما عاد يستطيع، إما أن يقول كلمة الحق أو عرفنا أنه كما قال شيخ شيوخنا شر، نسأل الله العافية والسلامة. والآن موجود الذين يقولون أن القرآن مخلوق قبحهم الله، فالنصيحة لكتاب الله الإيمان به على هذا النحو، ثم القراءة له وعدم هجره والعمل بما تضمنه من الأحكام وعدم الإعراض عنه، نكتفي بهذا. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فذلك بتصديقه صلوات الله وسلامه عليه في رسالته وقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخبار واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من النواهي والتزام ما أمر به من الأوامر واتباعه عليه الصلاة والسلام في سنته، فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد سد جميع الطرق إلى الجنة، أبواب إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون باتباع سنته وتعظيمها وعدم ردها وعدم وجود شيء من الحرج في الصدر من شيء منها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن نحبه أيضا فوق محبتنا لأنفسنا ولأرواحنا التي بين جنوبنا، لقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر ذلك، قال له عمر رضي الله عنه وهو الصادق رضي الله عنه والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا حتى أكون أحب إليك من، قال والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، واللفظ المشهور من ولده ووالده، ولكن هذا في الصحيح في صحيح البخاري من والده وولده، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقدم الوالد لأنه أعلى وأشرف لأنه أصل في الوجود، في وجود الولد بعكس الولد، الولد المنة للوالد عليه، ولكنه قال قدم هنا لتعلق قلب الوالد به فلا يقدم عليه أحدا، فهذا النكتة في تقديم هذا وهذا النكتة في تقديم هذا، وعلى كلا الحالتين الروايتان صحيحتان ولله الحمد. فأنت ترى الرجل يموت دون ابنه دون الوليد وهو صغير، يموت دونه ينقذه من الماء أو من السيل أو من الحرق فيموت هو لتعلق القلب به، قدم الوالد لأنه سبب في وجود الولد، فالولد البار يموت دون أبي، فهذا النكتة هنا وهذه النكتة وهذه النكتة هنا. فالمراد بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد حتى على الروح والنفس صلوات الله وسلامه عليه واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فذلك باعتقاد ولاية ولاة أمور المسلمين علينا والنصح لهم وعدم غشهم وإعطائهم ما أوجبه الله من إكمال العهود والمواثيق وإمضاء البيعات التي أعطوا إياها لقوله عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. فيجب على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليه، إلا أن يرى كفرا بواحا عنده من الله برهان فيه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويروى كفرا براحا بالراء. والمراد بالبراح كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: البراح هو الأرض الفسيحة المستوية حيث ينفذها النظر لا يرى فيها شيئا. والمراد أن يكون الكفر واضحا، أن يكون الكفر واضحا أمامك لا شيء يحول بينك وبين اتضاحه، كالأرض المستوية ترى فيها كل شيء بوضوح. على هذه الرواية بالراء. فالشاهد الوفاء لأئمة المسلمين في بيعاتهم والحث على السمع والطاعة لهم، وإن جاروا وظلموا ما لم يخرجوا من الإسلام، هذا مما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، ولما فيه من المنافع العظيمة والمصالح الجسيمة، حيث فيه اتحاد الأمة وحفظ بيضتها واجتماع كلمتها وقوة رابطتها، تأمين حدودها، تأمين سبلها، إقامة العبادات فيها، انتعاش حركة السوق والمعاش فيها. كل ذلك لا يكون إلا بوجود الأئمة. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، ويروى لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالله سبحانه وتعالى يدفع بالسلاطين وبالأئمة عن الناس الشر العظيم، فيدفع الظالم صاحب القوة عن الضعيف فلا يظلمه، ويدفع الضعيف عن الظالم صاحب القوة فلا يترصد له فيغتاله، لأنه ما يستطيع يأتيه واجهة وجها لوجه، لكنه قد يأخذه بالغيلة لضعفه فيتحين الفرصة منه غفلة فيأخذ نصيبه منه. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الآية في هذا، وذلك عند بعض علماء الإسلام تفسير له بإقامة الله للخلفاء في الأرض فيدفع الله سبحانه وتعالى بهم الفساد. وصحيح إذا صح الأئمة وصلحوا صلحت البلاد والعباد، وإذا فسد حال الأئمة فسد حال العباد والبلاد. قال جل وعلا في الفساد: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فإذا نازع السلطان المنازع قامت الحروب بينهما فأهلك الحرث والنسل عياذا بالله من ذلك. فالشاهد السمع والطاعة لأئمة المسلمين من نصيحتهم، ويكون كذلك أيضا بالدعاء لهم وتأليف قلوب الناس عليهم والتحذير من الخروج عليهم ودعوة الناس لإعطائهم حقهم ولو ظلمونا هم وأخذوا حقوقنا. واليوم بالعكس تراهم يعطون الناس الحقوق ومع ذلك الناس لا يرضون بذلك. أعجبتني كلمة جميلة لعم لي وهو شبيه بالعوام، كان في الرياض ومات في الرياض رحمه الله تعالى قبل سنة من الآن، يقول: كنت في مجلس، هو شبه عامي لا يعرف إلا قراءة القرآن فقط، يقول: كنت في مجلس فجاء بعضهم يتكلم في الولاة هنا في المملكة العربية السعودية، فقلت للمتكلم كلاما بذيئا، فقلت له: يا فلان. قال: نعم. قال: قلت له: احفظ لسانك. فما سمع، تكلم. قال: قلت له: يا فلان احمد الله جل وعلا واحفظ لسانك. ما فيه. الثالثة قال له: آل سعود الذين تتكلم فيهم سووا لك مجاري الله يكرمكم، يشيل زقك من هنا ويرميه في الحاير، ولا كان معفن في بيتك، استح على وجهك. فصمت. فأنت يا أيها المسلم لو تأملت خدمة واحدة أجروها عليك هؤلاء الولاة لحمدت الله عليها. الماء إذا قطع الماء، انقطع الماء عن أحدنا في البيت كيف يعاني؟ بالله كيف يعاني؟ الآن أنا أخبركم عن نفسي، انقطع عنا الماء وأنا في المدينة النبوية أسكن ذات مرة قبل أن آتيكم بحوالي شهر، والله أولادي ما عرفوا يتوضون، ما يبغون إلا الكباس البزبوز ويعرف بس ويصب عليه ويغسل يده، تبغاه يغسل يغرف من الطاسة من الصحفة ما يعرفون. أليست هذه نعمة؟ نعمة والله عظيمة. من الذي أجرى هذا بأمر الله جل وعلا؟ هؤلاء الأئمة الذين صرفوا له مصارف فوصل إليك. وقبل ذلك كم كنا نعاني في جلب الماء، جرة أو جرتين وقربة أو قربتين وتنكة أو تنكتين، إذا وجدتموه يخرج عن هذه الثلاثة الأوعية فأخبروني، إما أهل الجرار بالفخار، وإما أهل القرب في البوادي، وإما أهل التنك المعدنية في الحواضر، في غير هذا هات. فكان الواحد يعاني معاناة شديدة. هكذا أيضا كسح البيوت أكرمكم الله قديما وإخراج الأوساخ منها كانت تعفن البيوت، والآن أجريت هذه النعم علينا، من الذي أجرها بالترتيبات بعد توفيق الله؟ هؤلاء الأئمة. ولا لو في واحد ما يقدر يمشي في الحفر أمام بيت جاره يقتله، صح ولا لا؟ تمررها من قدام بيتي أنت تفعل هذا بالأمن والأمان. فيا إخوتاه الأئمة لهم فضل عظيم. هذا عبد الله بن المبارك يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا سبله وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالنصيحة للولاة بمحبتهم والسمع والطاعة لهم وبذل الواجب لهم علينا والصبر على ما يلحقنا إن جاءنا منهم شيء. الآن مع الجرأة نسمع بعضهم يشكك في أحاديث في صحيح مسلم، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يعني أحمد ما كان يعرف ذاك اليوم رضي الله عنه لما جلد ظهره رضي الله عنه وهو يقول عليكم بالسمع والطاعة رضي الله عنه، لو كان هذا الكلام ما هو صحيح عنده ما عمل به. أنا في الصحيح في صحيح مسلم نسمع اليوم من يشكك فيه ويقول هذه الزيادة ضعيفة، هذا لأجانب على علم الحديث ما لهم حق أن يتكلموا فيه، والواجب أن يقال لهم ليس هذا عشك فادرجي، ما هو مكانك هذا ليس لك، هذا يعرفه أئمة الحديث، وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. أنت لست من الحساب ولا الكتاب ولست من أئمة الحديث. مسلم رحمه الله قد أطبقت الأمة على أنه الرجل الثاني في هذا الباب بعد شيخه البخاري رحمه الله تعالى. فعجب أن تسمع في هذا الوقت الاعتداء على حقوق الأئمة وتحريض الناس على عدم السمع والطاعة لهم. ونكتفي بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. وعامة المسلمين يكون النصيحة لهم ببيان شرع الله لهم وأحكام الدين لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحظهم على الخير وتحذيرهم من الشر بجميع أسبابه وطرقه، نسأل الله العافية والسلامة. فتنصح للعامة إذا رأيت ما يوجب النصيحة ابتداء استحبابا، وتنصح للعامة إذا استنصحوك وجوبا، إذا طلب منك وجبت النصيحة لأن هذا من حق المسلم على المسلم. أما إذا لم يستنصحوك ورأيت شيئا يجب عليك فيه النصيحة لهم فتبرعت وقمت بالنصيحة لهم فهذا مستحب في حق من يستطيع أن يبين للناس. وعلى كل بالجملة كما قال عامة شراح هذا الحديث، السعي في إيصال الخير إليهم بكل وجه من الوجوه، والسعي في دفع الشر عنهم بكل وجه من الوجوه، هذا هو النصيحة لعامة المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث حسن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في تتمته، أصل هذا جواب سؤال، هذا الحديث حديث حسن عند الترمذي وابن ماجه، هنا قال أخرجه الترمذي وهو عند الترمذي وابن ماجه، هو عند الترمذي وابن ماجه وأصله مختصر، أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فجاء به المصنف هنا اختصر السؤال وجاء بالجواب لتعلقه بالباب، لأن الباب في ماذا؟ في مكارم الأخلاق، وحذف النصف الآخر، والنصف الآخر في مساوئ الأخلاق، حيث سئل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج. الفم والفرج يعني الأجوفان، الأجوفين، يعني الأجوفين، الفم والفرج. الفم أجوف، أجوف، والفرج أجوف. نعم، أيوة، الكلام يعني الغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك. فالأجوفان سببان في هذا اللسان صغير الجرم كبير الجرم. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فهو صغير الجرم يعني الحجم كبير الجرم. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فأكثر ما يدخل الناس النار الفم، الفم والفرج، الفم والفرج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب في بعض النسخ. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا سببين من أسباب دخول الجنة، وهما من مكارم الأخلاق. فأما حسن الخلق فقد تقدم الكلام عليه، وأما تقوى الله فتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه. والتقوى كلمة جامعة، هذا تعريفها كما ذكرنا لكم. أحسن ما قيل فيها أن تجعل بينك وبين الله بين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا يقول ابن الوردي واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، هذا هو البطل الشجاع الحقيقي. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني إلى الجنة، هذا الوصول الصحيح. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني ما لزمت القلب التقوى والقلب كان مراعيا لها إلا وصل إلى الجنة. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فتتقيه سبحانه وتعالى في جميع أموره. والتقوى سبب في مغفرة الذنوب وتكفيرها، التقوى سبب في بسط الرزق على العبد، والتقوى سبب في دفع العدو عن العبد، والتقوى سبب في معية الله للعبد، وهذا أعظم آثارها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن يكن الله معه فلا غالب له، من يكن الله معه فلا غالب له. والكلام على التقوى كثير، ونكتفي بهذا القدر منه. الحمد لله. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز تنظيف المسجد أو امرأة إذا كنت حائض؟ لا، لا تدخلي المسجد وأنت حائض، فإنك قد تنظفين وقد توسخين أيضا، ما يدريك يحصل شيء من هذا. ولما كانت هذه الصورة مظنة نزلت المظنة مقام المأنة، فحينئذ لا تدخل المسجد، وإذا طهرت فنظفيه. وهذا سائل يسأل أيضا عن زيادة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في مسلم، هل هي ضعيفة؟ أخذ مالك، هل هي ضعيفة؟ قد أجبنا عليها ولا الحمد قبل أن يصلنا السؤال. نعم. هذا آخر يقول: سمعت مقطعا لأحدهم يقول من عن حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد تعجيل الست ولم يقصد شوال بعينه، فهو قصد العدد وما قصد الشهر، وعلى هذا من صام بعد شوال ستة أيام مثلا من ذي القعدة أو ذي الحجة فقد أدرك الفضل وفاته التعجيل. يا سلام. ومن أخر ستة أيام من شوال إلى ذي القعدة يكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها. يا سلام. ومن قرائن هذا التعجيل الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوما، وهذا يتحقق في شوال وغيره، فما رأي فضيلتكم؟ هذا قد سمعته قبل مدة، قلت له هذا القول، صاحبه ذكرني بقول، قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قال: قلنا يا نوح، إن نوحا واسمه عبد الغفار، إن نوحا واسمه عبد الغفار، ربي يقول قلنا يا نوح، يناديه باسمه يا نوح، وصاحبنا هذا يقول قلنا يا نوح إن نوحا واسمه عبد الغفار، لماذا ربنا ما قال فيه يا عبد الغفار؟ هذا عجب عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، يقول شوال وأنت تقول ذي القعدة؟ هذا مثل من يقول أقول له زيد فيسمعه عمرا ويكتبه خالدا وينطقه بكرا، أقول له زيدا فيسمعه عمرا ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أو بست من شوال كان له كصيام الدهر، وهذا يقول ممكن تكون الست تتأخر عن شوال إلى أول ذي القعدة كمن يكون أخر الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها. هذا والله العجب. هذا الإنسان إن كان هذا كلامه دقيقا كما كتبه السائل، فهذا القائل يهرف بما لا يعرف ويهذي بما لا يدري. بيانه خذوه مني من كلامه إن كان هذا كلامه بضبطه وحرفه. يقول انظروا إلى القياس، يقول ويكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها. أنا أسألكم، هذا أول الوقت وهذا أوسط الوقت وهذا آخر الوقت، كل ما هو وقت الصلاة صح ولا لا؟ ففي أي وقت صلى فصلاته في الوقت، أليس كذلك؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم في شوال وأنت تقول في ذي القعدة، هل هو في الوقت؟ في أوله؟ في وسطه؟ في آخره؟ يكفيك نقضا عليه قوله، يكفيك أن ينقض قوله بقوله. ولكن يذكرني هذا القول بقول من قال قديما: سمع الديك تصيح فأراد أن يصيح معها، وهو فروج. عائشة رضي الله عنها لما قالت لأبي سلمة، وقد كان يكثر المعارضة لأبي هريرة حتى جاء في مسألة من رضي الله عنه، حتى جاء في مسألة الغسل مع الإكسال، الغسل مع الإكسال يعني إذا جامع ولم ينزل، فهو ذهب إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى الماء من الماء، وهذا قد نسخ، وأبو هريرة يعرف هذا رضي الله عنه. ولكن الحديث الآخر: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فأبو هريرة كان يفتي بهذا، وأبو سلمة عبد الرحمن حصل منه هذا، فذهب يسأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسمعت وتبسمت وقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ أو قالت: ومثل أبي هريرة؟ قال: لا. قالت: إن مثلك مع أبي هريرة، أو ومثل أبي هريرة كالفروج، سمع الديك تصيح فأراد أن يصيح معها. الديك صوته مدي طويل يوقظ القرية كلها، يصيح من أطرافها فتسمعه في أطرافها الأخرى لصوته الطويل، والفروج وينقطع ما عنده صوت وانقطع صوته هكذا. فحينئذ شبهت سعة علم أبي هريرة وبعد علمه، شبهته ببعد مدى صوت الديك، بعيد علمه كثير، وشبهت قلة علم أبي سلمة بن عبد الرحمن مع أبي هريرة بالفروج مع الديكة. فهذا ظن نفسه من العلماء فأراد أن يدلي بدلوه، فأول ما نزع دلوا انشقت عليه بكلامه هو. انظر أنت التشبيه، يقول فهو يكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها ونحو ذلك، والعهد على السائل، أنا أجيب على نحو ما كتب إلي. فإذا كان هذا كلامه فالحمد لله الذي جعل هدم نظامه بكلامه. فإذا أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت كله يطلق عليه الوقت، وأما نحن فنقول هذا شوال، وأنت تقول في ذي الحجة، شوال غير ذي الحجة، فهو كمن خرج من الوقت، فهذا قد خرج الوقت. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فضيلة التعجيل، لأن الناس إذا خرجوا من الصوم بعضهم يكون قد ثقل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتواصل هذا الخير فحث على ذلك. وعلى كل حال الذي أنا أوصي به أن يكون الإنسان مع أئمة أهل العلم في كل زمان، الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالتحقيق وعرفوا بالتدقيق وعرفوا أيضا بسعة الاطلاع، وعرفوا الأقوال الشاذة والضعيفة والمنكرة. ما من قول إلا وستجد من سبقك إليه، ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، وما من هامة إلا ولها قامة تأخذها، لكن ما كل ما قيل يقبل، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد، كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فالحاصل مثل هذه الأقوال الضعيفة وتتبع هذه الأقوال الشاذة والفتاوى المنكرة لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن ينظر إليه. حصلت الإقامة؟ ولا أن ينظر إليه. أنا هذه السؤالات والله ما هي سؤالات، هذه في الحقيقة طلبات، وأنا ما أحب أن تأتيني وأرجو يعني، لكن هذا سأقرأ عليكم حتى لا يقال عنا ما يقال. قد سبق قبل ليلتين أن اعتذرنا عن أو البارحة عن قبل البارحة عن الطلب في مثل هذه القصائد والأعذار التي ذكرناها لكم في ذلك، ولكن هذا يشدد علينا، يقول لا تعتذر مني كما اعتذرت من الإخوة قبل. يطلب العينية ويطلب الرائية للسلم، يعني ما يكفي وحدة، يبغى ثنتين، وأخاف أن يرجع هو معيد القريتين يفلس من الثنتين. معيد القريتين هذا مثل يضربه إخواننا في بلاد نجد، قال أنا قريتي يؤخرون العيد، القرية الفلانية قريبة ويبكرون بالعيد فيبغى يتعيد مرتين، فشد إلى القرية القريبة ما جاء إلا وقد قاموا من على العيد ففاته الأكل معهم، جاء عائدا قال قريتي يتأخرون، رجع إلى قريته وقد قاموا من فطور العيد فأصبح معيد القريتين كما يقولون. فأنا أخشى أن هذا طالب القصيدتين يرجع معيد القريتين أو كمعيد القريتين. على كل حال أنا أذكر له واحدة على عجل وتكفي عن الثانية، فمن ذلك القصيدتان هو قالهما العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يمدح فيها بنو سليم وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال بنو سليم لم يكن من قبيلة من القبائل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه 1000 إلا منهم، 1000 من قبيلة إلا من بني سليم كما يقال. فقال في ذلك عدة قصائد بالذات في يوم حنين يذكر فيها حنينا ويذكر فيها يوم الفتح وعام الفتح، فمن ذلك هذه القصيدة العينية وهي من أجمل قصائده، ومن قصائده الجميلة الرائية. الرائية مطلعها
ما بال عينك فيها عائر سهير مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر عين تأوبها في شجوها أرقا أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر إلى آخره. وأما العينية فيقول فيها عفا مجدل من أهله فمتالع إلى آخره. فالشاهد العينية نذكر لك شيئا منها، يقول فيها عفا مجدل من أهله فمتالع فمطلا أريك قد خلت فالمصانع ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا رخي ويروى رضي وصرف الدهر للحي جامع حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين فهل ماض من الغي من ال فهل ماض من القوم من ال فهل ماض من العيش راجع فإن تبتغي الكفار غير سليم غير حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين فهل ماض من العيش راجع فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع دعانا إليه خير وفد علمتهم خزيمة فالمرار منهم وواسع فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع علانية والخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع إلى آخره. يكفي هذا. فالشاهد هذه هي العينية، والرائية ذكرت لكم طرفها، وأرجو أن يرضى عنا أخونا السائل. وهنا يقول ما حكم قول يشير الله إلى كذا ويخبر الله عن كذا بالإشارة، يعني يشير بمعنى في الكلام، إطلاق الكلام على الفعل هذا موجود في لغة العرب، هذا موجود في لغة العرب، لا بأس بذلك. هذا لا يريد أن ينفي عن الله الكلام ويخبر الله عن كذا، ليس المراد به هذا، المراد به أنه يستعمل القول في مكان الفعل، وهذا وارد. وهذا يقول إن الله سمى آلهة المشركين آلهة تنزلا، نعم على حسب اعتقادهم هم لا بأس، هذا صحيح، وإلا ليست آلهة. قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذا يقول ما وجه حديث إياكم والظن في مكارم الأخلاق مع أنه من الأخلاق السيئة؟ قلنا لكم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تحقيق الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فلا تعمل بالظن، فحينئذ يسلم الناس منك، فسلامة الناس منك هو من مكارم الأخلاق، وعدم عملك بالظن الذي هو أكذب الحديث هذا هو الذي من مكارم الأخلاق. وهذا يسأل هل الجرح والتعديل من الأصول أم من الفروع؟ هو من الفروع التي حفظ بها الدين في ما يتعلق بأمور الدين وبما يتعلق بأمور الدنيا. أما بأمور الدنيا فهذا عند القضاء في جرح الشهود وتعديل الشهود حفاظا على الحقوق بين الناس، وأما عند المحدثين فالمراد به حفظ السنة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عندنا نحن معاشر المسلمين علم مستقل في باب علوم الحديث، ومعلوم أيضا في القضاء، ولهذا قالوا إن أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها صنفان من الناس، المحدثون والقضاة. القضاة يقبلون الطعن ويستمعون له، وإن لم يقبلوه إذا لم تقم البينة عليه في الناس بعضهم في بعض لأجل أن تحفظ الحقوق في الدماء والأموال والفروج. وهكذا أهل الحديث يسمعون الطعن في نقلة الأخبار وحملة الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيميزون المقبول في الرواية من المردود في الرواية، وقصدهم بذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن حسن المناسبات للمرة الثانية أن نقف على سؤال بالخط الأحمر، فإذا وصلت إلى الخط الأحمر فهو خط أحمر،
فلا يجوز العبور والإشارة حمراء. فلعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.